أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين الإكراه في المعاملة، سواء كانت إيقاعا أم عقدا، وبين الإكراه في ارتكاب المحظور المحرم، كما لو أكره على بيع ربوي أو على شرب الخمر. وقلنا إن الإكراه يختلف بين المعاملة وارتكاب المحظور، فهو في ارتكاب المحظور بمعنى الاضطرار والقسر والإلجاء، أما في الإكراه على المعاملة فالأمر ليس كذلك، بل هو بمعنى عدم طيب النفس. وبينا أن الوجه في ذلك دلالة الآية الكريمة تجارة عن تراض، والروايات الدالة على فساد البايع أو عدم تحقق الطلاق والعتاق والصدقة مع الإكراه على هذا النسق وبهذا النحو. فإذن هناك فرق بين الإكراه في المعاملة والإكراه في ارتكاب المحظور، وكذلك بينا النسبة بينهما. بمعنى أن النسبة بينهما كما أسلفنا هي العموم والخصوص من وجه، وبالتالي أيضا حري بنا أن نلتفت إلى مسألة جد هامة التي قلنا يقع النزاع فيها بسبب أن العلامة قدس الله نفسه الزكية قال بالصحة، وأشكل عليه الشيخ الأعظم وغيره. وبينا أن إشكال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ليس بوارد على العلامة. وخلاصة القول بيناه في مثال، هو أنه لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه أو بيع داره أو مزرعته، وكانت تطيب نفسه في إيقاع العقد أو في طلاق إحدى زوجتيه على نحو الخصوص، قلنا إن العلامة قال بالصحة. وأشكل عليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن لو كان هذا العقد صحيحان، بمعنى أن الإكراه على الجامع لا يسري إلى الفرد، لأن الذي أوقع البيع للمزرعة أو للدار كان بطيبة نفسه وباختياره، لكان أيضا في الإكراه على الدار، يعني مو الإكراه على الجامع، الإكراه على الفرد أيضا يكون من هذا القبيل، لأنه لو أكرهه على الفرد قد يبيع على شخص محدد أو يبيع في زمان معين وبالتالي لا يسري، هذا إشكال على العلامة، لا يسري الإكراه من الجامع إلى الفرد ويصح أو تصح المعاملة أو الإيقاع بسبب عدم سراية الإكراه من الجامع إلى الفرد، وهذا ليس بسديد. ثم أجبنا على إشكال الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وقلنا إنما أورده على العلامة ليس بوارد لوجود فارق بين الإكراه على الجامع الذي لا يسري الإكراه إلى الخصوصيات وبين الإكراه على الفرد الذي يسري الإكراه فيه على الخصوصيات، بمعنى أنه لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه أو بيع داره أو مزرعته قد هو نعم يريد المكره فقط وفقط تحقيق الجامع، يعني بيع المزرعة أو الدار أو طلاق إحدى الزوجتين ولا شأن له في طلاق إحداهما بالخصوص، وبما أن الذي يجري الإيقاع أو المعاملة البيعية تطيب نفسه بلحاظ إحدى الخصوصيتين، فإذا هناك فارق بطيبة النفس هنا كما قال العلامة قدس الله نفسه الزكية، يصح الطلاق ويصح البيع. والإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم غير وارد على العلامة. وهنا تفصيل لبعض الجهابذة الأعلام، حري بنا أن نلتفت إلى هذا التفصيل الدقيق. هذا العلم قدس الله نفسه الزكية قال عندنا صور خمس ينبغي الالتفات والتفريق بين سراية الإكراه من الجامع إلى الفرد في بعض الصور وعدم السراية في بعض الصور الأخرى. والتفصيل الذي أورده هذا العلام كالتالي، قال قدس الله نفسه الزكية، قال إن الإكراه تارة يتعلق بالجامع بين فعلين محرمين كالإكراه على شرب الخمر أو قتل النفس. إذن عندنا إكراه ماذا؟ فعلين محرمين، شخص يجبر شخصا آخر إما أن يشرب الخمر أو يقتل نفس محرمة، هذه الصورة من الواضح أن الإكراه يسري من الجامع إلى الفرد، فلا يسوغ للمكره أن يقترف أحد الحرامين، لا يجوز له لا هذا ولا هذا، ولكنه باعتباره قد أكره واضطر فراح ماذا؟ كما سيأتينا، راح يسوغ له أن يشرب الخمر باعتباره أقل ضرر، ويترك قتل النفس المحترمة، وترتفع حرمة شرب الخمر في هذه الصورة لأنه قد قسر وألجئ إلى ذلك. الصورة الثانية أن يكون الإكراه أيضا على جامع، لكن بين أمرين، بين فعل حرام وفعل مباح، كما لو أكرهه على مثلا شنه، على بيع ربوي أو على أن يشرب عصيرا مثلا أو أن يشرب ماء. من الواضح هنا أن الإكراه على أمرين، أحدهما مباح والآخر حرام، هذا هنا هو غير مكره في الحقيقة على اقتراف الحرام، على البيع الربوي أو على شرب الخمر، باعتبار كونه قد أكره على فعل آخر في رتبته، ألا وهو شرب العصير أو الماء، فهنا لا يجوز له أن يشرب الخمر أو أن يبرم المعاملة الربوية ويتعين عليه شرب العصير أو الماء. الصورة الثالثة أن يتعلق الإكراه أيضا بالجامع بين فعل مباح وشنو؟ أنا أوردت صورتين في صورة واحدة في الصورة الآنفة، هو طبعا جعل الصورة الآنفة السابقة التي أوردتها في تفصيله جعلها بين الجامع بين الحرام كشرب الخمر والفعل المباح كشرب العصير، وجعل صورة ثالثة الإكراه على الجامع بين الفعل المباح كشرب العصير مثلا أو المعاملة العادية كبيع داره مثلا. فمن الواضح أيضا ها هنا أنه في الحقيقة يرجع إلى عدم الإكراه، لأنه يسوغ له دفع الإكراه عن بيع الدار بشنه؟ بفعل المباح، ألا وهو شرب العصير أو الماء. أما الصورة الرابعة التي أوردها هذا العلام فهي أن يتعلق الإكراه بإحدى المعاملتين، بمعاملتين، بإيقاعين، بعقدين، بعقد وإيقاع، كما لو أكرهه على بيع داره أو بيع دابته أو بيع داره أو طلاق زوجته، فهنا أو عتق عبده، قال له إما أن تبيع دارك أو تعتق عبدك، إما أن تبيع مزرعتك أو تطلق زوجتك. فإذا هنا عندنا طلاق، عندنا إكراه على إحدى المعاملتين. من الواضح هنا في هذه الصورة الرابعة أنه يصدق السراية يصدق السراية في هذه الصورة بما أنه على كل منهما مكره، على بيع الدار أو عتق العبد، على كل منهما مكره، فكلتا المعاملتين يعني البيع كمعاملة والعتق للعبد كل منهما لا يقع صحيحا إلا إذا أوردنا رأي العلامة قدس الله نفسه الزكية وقلنا بما أنه أكره على الجامع وهو يختار مثلا عتق العبد لإرادة التقرب إلى الله ويقع منه ذلك باختياره فيصح حينئذ، ونقول بعدم السراية من الإكراه من الجامع إلى الفارد. أما الصورة الخامسة التي أوردها هذا العلم فهو أن يتعلق الإكراه بالجامع بين الحرام والمعاملة، مثل شنو؟ أن يتعلق الجامع بين الحرام والمعاملة كما لو أكرهه على شرب الخمر أو المعاملة الربوية. فعندنا ها هنا شنو؟ جامع، كلاهما حرام. هنا عندنا مسألة غاية في الأهمية، ولهذا فإن هذا العلم فصل في هذه المسألة، يعني قال في هذه المسألة إذا كان الإكراه على أمرين، أحد الأمرين حرام، حرام محظور كشرب الخمر، وأيضا الثاني حرام لكنه معاملة، ففي هذه المسألة تارة يتساوى الملاك كلاهما بنفس الحرمة بنفس المحظورية بنفس المبغوضية، فلو أكره على أحدهما على الجامع بينهما من الواضح أن المكلف في هذه الصورة إذا اقترف أحد الأمرين، ارتكب أحد الأمرين وهو مكره عليه، يعني أكره إما على شرب الخمر أو المعاملة الربوية في الحقيقة، فسوف ترتفع الحرمة لوجود سراية بين من الإكراه إلى الجامع، من الإكراه على الجامع إلى الإكراه على كل من الفردين، وبما أنهما يتساويان في المحظورية والحرمة فلو ارتكب المكلف أحد الأمرين ترتفع حرمته لأنه قد اضطر إليه، كما يعني لو اضطر كما أسلفنا إلى شرب الخمر أو إلى إيقاع معاملة ربوية. أما إذا كان أحد الأمرين اللي قلنا أحدهما محظور والآخر معاملة أيضا محظورة وهو أكره على الجامع بين هذين الأمرين، لو كان أحد الأمرين أخف المحظورية، قد يكون أحد الأمرين أقل في محظوريته، كما لو أكره هذا المكلف على شرب أحد الإناءين وكان أحدهما مثلا ماذا؟ نجسا والآخر نجس، ومع ذلك مو فقط نجس بل هو خمر أو هو مغصوب مثلا، فمن الواضح في هذه الصورة صحيح هو أكره على جامع بين حرامين، بين فعلين محرمين، ولكنه في هذه الصورة يتعين عليه اختيار الأقل ضررا من الأمرين، يعني يتعين على هذا المكلف أن يختار شرب الإناء النجس ويدع شرب الإناء النجس والمغصوب مثلا لو كان بين أمرين، أو هو نجس وخمر بناء على أن الخمر ليس بنجس وإنما هو سنه فقط محرم، فماذا يختار ها هنا؟ يختار الأقل أو الأخف في المحظورية، الأخف في المحذورية. والخلاصة أنه إذا أكره على أحد أمرين وكان أحدهما هو الأقل في محظوريته فيتعين عليه الاقتراف وارتكاب الأقل محظورية. ثم إن هذا العلم أيضا أورد بعض الصور التي قد تندرج في أو أمثلة تطبيقية إذا صح التعبير، قد تندرج في الصور التي أوردناها. مثلا قال لو أكره على جامع بين معاملة صحيحة ومعاملة فاسدة، كما لو قال له بع دارك أو اجري هذه المعاملة الربوية، من الواضح يقول أنه شنو في هذه الصورة هو اضطر إلى أحد الأمرين، اقتراف الربا في المحظورية أكثر، ولكنه لو أوقع بيع داره يصدق عليه أنه ماذا أكره على بيع داره، وبالتالي أيضا يقع بيع داره فاسدا ليس بصحيح، لأنه باعه ليس عن طيبة نفسه. أما لو كان أكره على أمرين نفس هذه الصورة، على حرام ومحظور كالبيع الربوي، وأمر حلال كبيع الدار، ولكن تطيب نفسه ببيع داره فتقع المعاملة صحيحة هنا. كذلك أيضا من التطبيقات لو أكرهه على جامع بين بيع داره أو أداء دينه المستحق، فهنا كما أسلفنا ولعل هذا مر علينا في هذه الحالة مر علينا أنه ما يصدق عليه أنه أكره على بيع داره. ليش؟ صحيح هو أكره على الجامع، لكن بما أن الدين مستحق عليه فيجب عليه إيفاء الدين للدائن. وكذلك أيضا من التطبيقات لو أكرهه على بيع داره أو إجراء معاملة فضولية لبيع مزرعة غيره، فهنا أيضا بما أنه أكرهه على الجامع قد يتخلص من بيع داره بالبيع الفضولي للمزرعة لغيره، هذا مو بحرام أن يبيع فضولا، صحيح هو باع ما لا يملك، ولكن كما أشرنا الملكية لا تنتقل إلا برضا المالك، فإجراء هذه المعاملة لفظا لا يعني أنه اقترف أو ارتكب محظورا وحراما، فشي يصير يعني بإمكانه ها هنا كما أسلفنا بإمكانه أن يتخلص من بيع داره كأنه أكره على جامع بين مباح وهو البيع الفضولي وبين بيع داره ويستطيع التفصي كما مر. فلو هدد هنا أكره قد لا يصدق عليه التهديد مع وجود الخلاف الذي أسلفناه هناك هل في مثل هذه المسائل أو المسائل يصدق عليه أنه أكره والبيع لا يقع بطيب نفسه حتى وإن كان الإكراه على الجامع. فإذا قلنا يصدق عليه يكون بيع داره يقع فاسدا، أما إذا قلنا لا يصدق عليه أنه أكره يعني بما أنه أكره على الجامع وكان أحد الفردين مباحا كالبيع الفضولي فلا يصدق عليه أنه فلا يصدق عليه أنه أكره على بيع داره. وهكذا أيضا من التطبيقات لو أكره على طلاق زوجته أو بيع داره فهنا بين معاملة عقدية وبين إيقاع، هذه تطبيقات لكل ما تقدم. فطبعا في هذه الحالة إذا أكرهه على الجامع كما أسلفنا هنا بين الأمرين وكان يتساويان بالنسبة إليه فهو يكره طلاق زوجته وأيضا يكره بيع داره، فكلتا المعاملتين لا تقع صحيحة منه. وهكذا لو أكره على جامع بين بيع داره أو شرب الخمر ففي هذه الحالة لا يسوغ له أن يشرب الخمر ويقع البيع ماذا؟ فاسدا. ليش؟ لأنه مكره عليه، هو ذاك حرام لا يسوغ له أن يقترفه، وأيضا بيعه للدار لأنه أكره عليه فلا يقع منه البيع. هذه بعض التطبيقات للصور. وهناك أيضا بحث ثاني ما أوردناه هو في الإكراه على أمرين في رتبة واحدة، لكن في بعض الأحايين قد يكون الإكراه على أمرين ليس في رتبة واحدة وإنما أمرين متراتبين، والذي يعبر عنه أصوليا إن ها هنا ماذا طولية بين الأمرين. أما ما أسلفنا من الأمثلة فكان كلا الأمرين في رتبة واحدة، إذا كان بينهما طولية سيأتينا التفصيل في ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.